الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة الصيفية الأولى المباركة، وهي في رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا. ونحن إن شاء الله نبدأ اليوم في رسالة المسمات بفتح رب البرية بتلخيص الحموية. وأصل كتاب الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم، وفيه جمع أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف في أمرين عظيمين: أولا أقوالهم في تفسير معاني آيات وأحاديث الصفات، وتواردهم وتواترهم على ذلك جيلا بعد جيل. ثانيا ما نقله رحمه الله من أقوالهم فيما يتعلق بأهمية اتباع السنة، وجمع بين هذه الأقوال بطريقته المعروفة التي يتبعها في جميع مؤلفاته، وهو تقريب المنقول بشيء من المعقول. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي هي خلاصة للحموية، وهي من أنفس الملخصات. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في قراءتنا لهذه الخلاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم. فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد، إلا قيض الله من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها، وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 من الهجرة رحمه الله.
هذه المقدمة مهمة وعظيمة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يعتقد اعتقادا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار على هذه العقيدة النقية الصحابة والتابعون قبل خروج الخوارج عن شيء من الشرع، وقبل إرجاء المرجئة لشيء من الشرع، وقبل تجهم الجهمية حول الشرع، فكان السلف الصالح متبعون للمعتقد الصحيح. ثم لما ظهرت البدع صار العلماء يردون على أهل البدع إبقاء لإنقاء العقيدة، يردون على أهل البدع إبقاء لإنقاء العقيدة، فبقيت ولله الحمد العقيدة السلفية نقية وليس فيها شيء من التعقيدات أو التقية، بل هي ظاهرة جلية بينة واضحة للكبير والصغير، للعامي فضلا عن العالم. وسار أهل العلم في ردودهم على أهل البدع منذ أن ظهرت البدع، صاروا يردون على أهل البدع في مؤلفات عدة. والشيخ يقول كان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام، مقصوده في مقدمتهم من وجهين: الوجه الأول من حيث كثرة مؤلفاته على أهل البدع، فإذا نظرت إليه رحمه الله تجده الخيل السابق والسيف المخرج من غمده على أهل البدع في كل الأبواب، فما من بدعة إلا ولشيخ الإسلام رد عليها. فبهذا الاعتبار يعتبر شيخ الإسلام في مقدمة القائمين في الرد على أهل البدع، وإلا فهو متأخر زمانا، أو يكون مراد الشيخ وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء أي في زمانه، كان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة أي في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ولد سنة 61 و600، وعلى هذا يكون قد أدرك النووي، والصحيح أنه تتلمذ عليه وتتلمذ على والده وعلى كثير من أهل العلم في زمانه، حتى صار له القدم العالي وصار له السبق في العلم، فأجازه مشايخه بأن يفتي وهو في 15 من عمره، وألف مؤلفات عظيمة. توفي رحمه الله محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورحمه الله رحمة واسعة. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى باع وله فضل على كل سلفي جاء بعده، فهو رحمه الله حمى العقيدة السلفية بمؤلفاته العظيمة، ومن جملتها هذه الرسالة التي تسميت بالحموية، فحمى رحمه الله العقيدة السلفية. نعم.
قال رحمه الله: وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 من الهجرة، من حماة بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصله بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة،
يعني تسمية هذا الكتاب بالحموية نسبة إلى البلد المرسل إليها، وهي حماة، وهي ناحية من نواحي الشام. وسبحان الخالق جل في علاه المقدر للأمور، الواسطية مرسل إلى واسط، وهي متضمنة لوسطية أهل السنة والجماعة. الحموية مرسلة إلى حماة، وفيها الحمية للعقيدة السلفية والدفاع عن العقيدة السلفية والاحتماء بالعقيدة السلفية. والتدمرية مرسلة إلى تدمر، وفيها تدمير للعقائد البدعية. فناسبت المسميات، ناسب الأسماء المسميات ومحتواها. نعم. وكان عمر شيخ الإسلام 37 سنة حينما ألف هذه الرسالة، وتأمل معي كيف صار علمه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدل الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 ألف من الهجرة، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم.
يعني الشيخ طبع هذه الرسالة أيضا قبل أن يتجاوز ويصل إلى 40، فناسب أنه كان في نفس عمر أو في نفس عقد 30 من العمر حيثما كان شيخ الإسلام في التأليف. نعم.
قال رحمه الله: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذلك أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد كما قال الشيخ هو اتباع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الخلفاء الراشدون والصحابة. هذا الواجب ليس مخيرا فيه الإنسان، بل هو واجب نصي. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فليس لأحد أن يوجب على الناس شيئا لم يوجبه المنزل ولا المنزل. فالواجب ما أوجبه الله في القرآن أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قضية أول واجب، فإن أهل البدع يزعمون أن أول واجب على العبد هو النظر أو الاستدلال أو الشك، وهذه من محدثات أقوالهم، وأما أهل السنة فهم يتبعون القرآن ويتبعون السنة، والذي في القرآن ما ذكره الله عز وجل في عموم وخصوص. ففي عموم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أول أمر، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي خصوص ذكر الله هذا الأمر عن الأنبياء فردا فردا، فقال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول واجب على العبد. وإنما بدأ الانحراف عن المنزل، وإنما بدأ الانحراف من المنزل من المغيرين ومن المنافقين. فقال الله عز وجل عن المغيرين من أهل الكتاب: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل إلينا. فهم يتبعون المنزل إليهم مع التغيير الذي عندهم والتبديل الذي عندهم. والمنافقون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا حال المشركين. ويزيد المنافقون على المشركين أنهم لا يتبعون المنزل بل ويصدون الناس عنه بأنواع من الأقيسة والآراء والزخرفات من القول والأفعال. قال الله عز وجل عن المنافقين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ولذلك يجب على المسلم أن يتبع المنزل قولا وعملا واعتقادا، فإن في المنزل الغنية والكفاية. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن القرآن مليء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك في السنة الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع خلفائه واتباع الصحابة. الأمر باتباع الخلفاء جاء في عدة أحاديث، منها حديث عياض بن المجاشعي، عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هكذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص قال: عليكم بأبي بكر وعمر، وهذا حديث صحيح. وفي صحيح البخاري قال للمرأة التي قالت: أرأيت إن أتيت فلم أجدك؟ قال: أتي أبا بكر. قال: أتي أبا بكر. ومن حيث عموم الصحابة، ومن حيث عموم الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. إذا كان هم خير الناس فهل نتبع خير الناس أو نتبع من هو دونهم في الخيرية، أو نتبع من ليس فيه شيء من الخيرية؟ الآن لو سألت أي إنسان من أهل البدع: لماذا تتبع علماءك؟ سيقول: إنهم خير الناس في نظري. طيب، هذه شهادتك عنه أو عنهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مقدمة على شهادتك خير الناس قرني. فإذا اختلف هؤلاء مع أولئك فالواجب اتباع من؟ اتباع الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. وهو في القرآن، هو في القرآن. كيف في القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة. وقال جل وعلا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لاحظ الآن هناك مخالفة للرسول من بعض الناس، مشاقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هؤلاء الذين سماهم الله سبيل المؤمنين؟ لأن الناس في زمن النزول ثلاثة أصناف: كفار ظاهرون سواء مشركين أو أهل الكتاب، ومؤمنون مسلمون ومنافقون. والله يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ لا يمكن لأي عاقل يحترم عقله أن يفسر هذا إلا بالصحابة. ولهذا استدل به الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 206 على أن المقصود بسبيل المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم، فإجماعهم حجة. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضايا العظيمة. وما ذكره الشيخ من بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، واحدة من هذه كافية في اتباعهم، فكيف وهي مجتمعة فيهم؟ كيف وهي مجتمعة فيهم؟ وقد مر معنا في الأمس: لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله تعالى عليه، وحشرنا الله معهم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
الهدى إذا جاء مفردا فهو يشمل الدليل والمدلول، وإذا جاء مقترنا بغيره فالمقصود به العلم. إذا جاء مقترنا بغيره فالمقصود به العلم، أما إذا جاء مفردا فالمقصود به العلم والعمل. وهنا جاء مقترنا بدين الحق، قال: ودين الحق. ما معنى ودين الحق؟ يعني هدى غير ودين الحق غير؟ نعم، الهدى أدلة دين الحق، ودين الحق هو العمل. ودين الحق هو العمل. لماذا سمي العمل بدين الحق؟ لأنه حق يتدين به الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل. لماذا سمي العمل الصالح بالدين الحق؟ لأنه حق ثابت متقرر يتدين به الإنسان ويعمل به، يريد التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لب رسالته كإخوانه المرسلين، لب رسائلهم إنما هو بيان التوحيد، فيستحيل في العقل كما هو الأمر الواقع من الاستحالة النقلية أن لا يبين لب القضايا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. فلو تأمل الإنسان القرآن، القرآن كم آية؟ بعد الكوفيين 6236 آية، في عد الكوفيين، صحيح؟ أكثر ما قيل في آيات الأحكام اللي هي الصلاة والعبادات والمعاملات، أكثر ما قيل فيه 500 آية. إذا سحبت من 6236 آية 500 آية، وهو أكثر ما قيل، كم يكون الباقي؟ الباقي أكثر من الخمس. خمس القرآن ليس في قضايا العبادات والمعاملات، خمس القرآن في قضية التوحيد. تأمل، أكثر من الخمس، أكثر من خمس القرآن في قضية التوحيد، في قضايا الإيمان. ولذلك أنت لو أخذت قلم وأردت أن تكتب، لا تكتب قضايا التوحيد لأنك راح تتعب، فقط اكتب كل صفحة تقرأ، اكتب هل هنا أمر أو نهي، لأن الأمر والنهي هو إيش؟ العبادة أو المعاملة. هل هنا أمر أو نهي يتعلق بالعبادات والمعاملات؟ تقرأ لا تجد، لأن الفاتحة بالكامل قضايا توحيدية. سورة البقرة الصفحة الأولى قضايا توحيدية، الصفحة الثانية قضايا توحيدية، الصفحة الثالثة قضايا توحيدية، الصفحة الرابعة فيها أمران: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لاحظ، تجد أن شيء قليل تستطيع أن تنهي المصحف وقضايا التوحيدية هذه عندك ما وصلت إلى 500 آية. إذن قضايا العبادات والمعاملات، والباقي كله في مسائل التوحيد، في مسائل الإيمان، في مسائل الاعتقاد. لهذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الأمر العظيم، وهذا يتبين من وجوه. الأول، نعم.
قال رحمه الله: بيان استحالته من وجوه. الأول، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، إن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان.
هذا الوجه الظاهر، نعم.
الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه.
هذا الوجه وجه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء ربما يعني يكون في نظر بعض الناس أمور ما تحتاج إلى تعليم، وهي من المندوبات عند الفقهاء في قضايا، مثلا كيف تلبس نعالك، كيف تلبس ثوبك، كيف تتسوق، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تذهب إلى الخلاء، كيف تخرج من الخلاء، كيف تخرج من بيتك، كيف تدخل إلى بيتك، قضايا مندوبية باتفاق العلماء. فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين في هذه القضايا التي هي من باب المندوبات والمستحبات على أكمل صورة وأتمها، أفيعقل عقلا؟ أفيعقل عقلا؟ أو حتى أيمكن أن يحس في وجدانه صاحب حس صحيح وذوق رشيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا التوحيد، لا يعلمنا مسائل الإيمان؟ لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. تأمل معي هذا العموم العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله الذي لا إله إلا نشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومعنى المبين الزائد عن الحاجة، حتى إن الإنسان ربما يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر في هذا الأمر وأعاد. نعم كرر وأعاد، بأبي هو وأمي ونفسي فداه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي صعلوك ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الشيء، تركنا على البيضاء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصحابة شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. يعني حلال ولا حرام، يجوز تأكلوه أو لا، كيف تصيدونه، متى تصيدونه، لماذا تصيدونه. ثم يأتي من يرفع عقيرته بغير ما حياء ولا خجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذا الباب. هذا الكلام لو خرج من أحد الناس لربما الواحد يقول عامي لا يعلم، لكن المصيبة أنها تخرج من المنتسبين إلى العلم. هذا الرسول الكريم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يمكن أن يدع أمته في حيرة في أصل القضايا، لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان العلم، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها.
هذه المسألة تسمى، لاحظ الآن انتبه للأمور، أعلم الناس هذا رقم واحد، أنصحهم هذا رقم اثنين، أبلغهم رقم ثلاث. هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في إنسان فليس لأحد أن يقول أترك قوله لقول آخر. كيف وهذه الأمور الثلاث قد اجتمعت في المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ أعلم الناس بربي، أنصحهم للخلق، أبلغهم في البيان عليه الصلاة والسلام. فكيف بعد ذلك يأتي إنسان ويقول لا هذا الباب لا نأخذه من النقل، هذا الباب نأخذه من عقولنا الكاسدة، من عقولنا المتلوثة الفاسدة، من أذواقنا المختلطة. الذوق يختلط والعقل يكسد ويفسد، والله ما من عاقل إلا ويدرك من نفسه أن عقله يفسد أحيانا ويتعجب من نفسه كيف قال كيت، كيف فعل كيت، مع رجاحة عقله، ما ذاك إلا لأن العقل يطرأ عليه الفساد. أما ما نطق به من هو أعلم الناس بربه وأنصحهم لعباده وأبلغهم في الفصاحة والبيان لا يمكن أن يطرأ عليه خطأ صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم.
الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يكونوا في حال إيمانهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته عليه الصلاة والسلام، إما أن يكونوا
قائلين بالحق معتقدين به، وإلا فإن الأمر الآخر هو ضده وهو الباطل. فمن قال إن الصحابة في هذا الباب لا يؤخذ منهم العلم، معناه أحد أمرين: إما أنه يعتقد أنهم على الحق ولا يؤخذ، إذن أنت تتبع الباطل، وهذا لا يمكن أن يقوله إنسان ويشهد على نفسه. فلم يبقى إلا الآخر، وهو أنه يظن أن الصحابة كانوا على الباطل، وأنا الذي عرفت الحق، وحق لم يعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يقولوه ولم يعتقدوه، عرفه فلان ابن فلنتان. هذا لا يمكن أن يكون حقا، هذا لا يمكن إلا أن يكون ضلالة وبدعة ومحدثا. نعم. وذلك لأنه ممتنع على الصحابة أن يقولوا بغير الحق ولا أن يسكتوا عن الحق، من وجوه. نعم.
أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم، إما أن يكون عن جهل منهم يجب بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع.
ممتنع في حق الصحابة الأجلاء الذين زكاهم الله، زكى الله عز وجل ألسنتهم فقال أولئك هم الصادقون، وزكى الله عز وجل أعمالهم فقال وينصرون الله ورسوله، وزكى الله عز وجل نياتهم وقلوبهم فقال عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهم أعلم الناس. نعم.
أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب محبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد،
لأن قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، لا تأمل الآن أن المبتدأ خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم خير الناس، خيرية في ماذا؟ لم يقيده عليه الصلاة والسلام، ما قال خير الناس في كذا وكذا قرني، وإنما قال خير الناس قرني، فدل على العموم الديني، دل على العموم الديني، فلا يمكن أن يكون من بعدهم خير منهم في الدين أبدا. نعم يكون خيرا منهم في الدنيا، هذه شؤون دنيوية، عندهم سيارات، عندهم طائرات، عندهم باخرات، عندهم عمارات، عندهم، هذه أمور دنيوية. أما في الدين لا يمكن أن يكون خير منهم أبدا، خير الناس قرن. ثم جاءت الدرجة الثانية مما وهذا يسمى تأكيد العموم الأول، لأنه قال ثم في التراخي، لأنه لو قال خير الناس قرني وخير الناس القرن الذين بعدهم لحصل عندنا التباس في العموم، أي العمومين أرجح؟ لكن لما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم صار تأكيدا للعموم الأول وبيان أن الخيرية الثانية دون الأول، ثم الذين يلونهم تأكيد للخيرية الأولى وبيان الخيرية الثانية فوق والخيرية الثالثة دون. نعم.
قال رحمه الله: ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن يكون ألا يكون عند أحد علم في هذا باب، وهذا ظاهر الامتناع.
نعم، لو فرضنا فرضية جدلية أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، يقرون القرآن ما يفهمونه، فيقال إذا كان هم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه فجهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إنما تتلقى من الرسالة، وهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فرضنا أنهم ما يفهمون أو أنهم ما فهموا، معناه أن من بعدهم لن يفهموا، معناه أن من بعدهم لن يفهم. وهذا يذكرك بما قيل أن أحد الناس قيل له اكتب كتابا، قال كيف أكتب كتابا؟ أنا إذا كتبت كتاب لابد أن أسافر مع الكتاب. قالوا لماذا؟ قال لا أحد يفهم خطي. هل هذا القرآن هكذا؟ القرآن فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، أعظم فهم للقرآن إنما هو عند الصحابة، ثم تقاصر العلم، ثم تقاصر العلم. فإن قالوا وزعموا أن القرآن لم يرشد إلى الحق في باب الاعتقاد، فيقال لهم إذن كان ترك الناس لعقولهم أولى من إنزال القرآن بزعمكم. هذه طامة كبرى. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا رفع عنهم العذاب حتى يبعث فيهم وإليهم رسولا يقيم الحجة عليهم؟ هذا هو المقصود، لأن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وهؤلاء يقولون لا، إنما المنزل ليس فيه بيان ما يجب أن نعتقد وما يمتنع في حق الله وما يجب في حق الله وما يرشد إلى الله وما يكون في باب الاعتقاد. طبعا هم فيما بينهم مختلفون أهل البدع، هل أبواب الاعتقاد كلها نقلية أو عقلية؟ انتبه لهذه المسألة العظيمة. أهل السنة والجماعة يقولون أبواب الاعتقاد كلها نقلية، العقل للاعتضاد وليس للاعتماد. فهمنا هذه؟ أبواب الاعتقاد كم أبواب الاعتقاد الست اللي أخذناها أمس؟ كم؟ ستة، ما دام قلت ستة أكيد بيصير ستة، ها؟ صح ولا لا؟ أصول الإيمان كم؟ ستة، أمس أخذناها. أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة كلها أبواب نقلية. طيب والعقل؟ العقل للاعتضاد وليس للاعتماد، يعني العقل ما يقدر يجيب شيء جديد، بس يستوضح يستفهم فقط. أما أهل البدع، تصور معي الآن، الجهمية قالوا أبواب الاعتقاد كلها عقلية. طيب ما دام كلها عقلية لماذا يرسل الله الرسول؟ وإذا جاءوا عند العبادات قالوا ليس كل بدعة ضلالة، أجل ليش الله يرسل الرسول؟ كل واحد يعبد الله مثل ما يبي. هذا مقصودهم، مقصودهم إضلال الناس عن دين الرسول ليعبد كل واحد هواه. أخف أهل البدع وأقرب الطوائف إلى أهل السنة وهم انتسبوا إلى السنة الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية يقولون إن باب الإيمان بالكتب وباب الإيمان باليوم الآخر بابان نقليان بس. طيب الأبواب الستة الأخرى، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، هذه الأبواب الثلاث أبواب نقلية. طيب الإيمان بالله والإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، لا هذه أبواب عقلية. قالوا سبحان الله العظيم، أصل الأصول الإيمان بالله باب عقلي، إذن لماذا يرسل الله الرسول؟ خلاص ما دام باب عقلي ما يحتاج يرسل الله الرسول، لأن من عرف أصل الأصول يمكنه أن يعرف ما يبنى عليه. هذا باب خطير ترى أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته.
يعني نقول لهؤلاء الصحابة الذين فتحوا السند والهند، فتحوا كابولا وتستر، فتحوا أذربيجان وأرمينيا، فتحوا الشمال والجنوب والشرق والغرب، فتحوا مصر وإفريقيا، هل ذهبوا يعلمون الناس كيف يزرعون وكيف يتاجرون، ولا ذهبوا يعلمونهم كماذا يعتقدون وكيف يعبدون وكيف يتخلقون؟ سبحان الله العظيم. نعم.
ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. أما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتقولوا على الله ما لا تعلمون.
تأمل الآية الأعراف: جعل القول على الله بلا علم بعد الشرك به. لماذا؟ لأن القول على الله بلا علم شرك وزيادة، شرك وافتراء. الشرك افتراء، والقول على الله افتراء آخر، فجمعوا بين نوعين من أنواع الافتراء: الشرك العملي والشرك القولي. نعم.
ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لهم.
ويكفيك أن تعرف تمام نصحهم للأمة ومحبتهم الخير لها أنهم بذلوا أموالهم ومهجهم وأرواحهم في إيصال ماذا إلى الناس؟ في إيصال العقيدة الصحيحة إلى الناس. نعم.
ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها.
هذا جواب تنزلي. لو قلنا لهؤلاء: أنتم تقولون باب الإيمان بالله لا نأخذه من الصحابة، لماذا لا تأخذونه من الصحابة؟ قال: لأنهم كانوا سيئ القصد عياذا بالله. طيب، إذا كان لا تأخذ باب الإيمان بالله لأنهم سيئ القصد، إذن يلزمك ألا تأخذ أي باب من أبواب الدين، فحينئذ تنقطع الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقفز وتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ لا يجد جوابا إلا أن يقول عقلي. إذن ليس عندك صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلتك بعقلك، والعقل معرض للهوى، فصار المنتهى والمقصد هو اتباع الهوى. نعم.
وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب.
وقد اتفق علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير أن الصحابي إذا قال قولا يتعلق في الغيبيات ولو لم يرفعه فإن حكمه حكم الرفع ما لم يكن من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يخوضوا بعقولهم في الغيبيات. نعم.
الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يلي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفسرون عنه، فإن أريد به باطل فينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل.
يعني أولا وثانيا مر معنا في الأمس وقبل أمس، أما ثالثا ما هو ميزان أهل السنة والجماعة فيما لم يرد نفيه ولا إثباته؟ لو جاءك إنسان وقال لك الله في مكان أو ليس في مكان، فأنت بحثت عن كلمة المكان في القرآن والسنة ولم تجده مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن وجدت أن الإضافة إلى الله ما جاء في القرآن: أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، وأنت تقرأ القرآن: ثم استوى على العرش سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الأعلى ونحو ذلك. فماذا تفعل الآن؟ رجل سألك عن المكان، هل تثبته لله أو تنفيه؟ فأنت تقول تتبع هذه الطريقة السلفية النقية، وهي الاستفصال عن المعنى المراد من هذه الكلمة التي لا وجود لها في القرآن والسنة. فإن أراد بهذه الكلمة معنى حقا أو معنى حق موجود في كتاب الله وسنة رسوله تثبت المعنى وتتوقف في اللفظ، وإن أراد به معنى باطلا ترد اللفظ وترد المعنى. فقال لك الرجل: هل الله له مكان أو ليس له مكان؟ سأضرب لكم مثالين احفظوهما عني. فأنت تسأله: ما مرادك بالمكان؟ فإن قال لك: هل الله داخل العالم أو خارج العالم؟ الآن لا بد أن تقول بأحد الأمرين، تقول: لا، الله خارج العالم. إن أراد بقوله أن الله في مكان أن المكان تحويه أو أن المكان تحيط به، فالله عز وجل منزه عن هذا، لا يحيط به شيء، لكن جاء في القرآن أنه في العلو. إذا قال: أنا أريد بالمكان العلو، نقول: نعم، العلو ثابت لله، لكن كلمة المكان أنا لا أثبته ولا أنفيه. انتبه لهذه الطريقة النقية. يأتيك إنسان ويقول لك: الله عز وجل يوصف بأنه موجود أو لا يوصف؟ تأمل الآن، فأنت تسأله: ما مرادك بكلمة موجود؟ إن قال: مرادي موجود، أي ثابت وجوده وله حقيقة وذات، فلا بد أن نثبت هذا المعنى قطعا، لأنه سبحانه ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ذو القوة المتين، وهو الله، وهو القيوم الحي، إذن له وجود، ما هو عدم. فإذا قالك الله موجود وأراد بكلمة موجود أي ثابت وجوده، تقول: نعم، ثابت وجوده. لكن إذا أراد بكلمة موجود مخلوق ثم يقول لك: من الذي أوجده؟ تقول: لا، الله لا يقال عنه موجود. ليش لا يقال عنه موجود بهذا المعنى؟ لأنه يلزم أن يكون له واجد. انتبهت لهذا المعنى؟ إذن الألفاظ والكلمات والعبارات التي لم تأتي في الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، مو بس في باب الأسماء والصفات، ترى في عموم أبواب الاعتقاد لا بد فيه من الاستفصاء، لا بد فيه من في عموم أبواب الاعتقاد أي كلمة يأتيك يريد أن يلزمك بها استفصل عن المعنى ما دامت العبارة غير موجودة. أما إذا كانت العبارة موجودة فنحن نقول بالعبارة التي تكلم الله بها أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليها الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب النفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب النفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه المراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما قال كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
يعني هذا الشاعر لما قام يمدح قبيلته يقول: قبيلة، تصغير القبيلة، لا يغدرون بذمة. طيب عدم الغدر بالذمة هو في الأصل مدح. ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفي الظلم الآن نفي الظلم كمال، لكن لماذا الشاعر يستصغر قبيلته مع أنه ذكر وصفين هما من صفات الكمال؟ لأن ما كان ضد هاتين الصفتين هم عاجزون عنها، فدل على أن هذا الكمال الذي ذكره ونفاه ليس بكمال. فلو قال إنسان: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يثبت له الحياة والقيومية، ما أثبت الكمال. الكمال أن تقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولو أرادوا لكسروا الناس كلهم. ها الآن جاء الكمال. لو أرادوا لكسروا الناس كلهم، الآن جاء الكمال. لكن أن تقول هذا الكلام منفي مجرد ليس بكمال. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت: الجدار لا يظلم.
نعم، هذه مسألة ثانية الآن، انتبه الآن. النفي المجرد ليس مدحا حتى يتضمن إيش؟ إثبات كمال الضد. أيضا قد يكون النفي سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا. فمثلا الآن لو قال لك قال: الجدار لا يظلم، هذا النفي صحيح ولا غلط؟ بعض الناس يقول أن سيارة ما تتكلم، لو تكلمت لقالت إني أتعبتها. صح، سيارة ما تتكلم، الآن هل هذا النفي كمال؟ ما هو كلام، يعني ساكتة ما شاء الله وتشيلك وتوديك وتجيب، هذا كمال؟ ما هو كمال. لماذا ما هو كمال؟ لأن النفي وقع في موضع ليس قابلا للصفة. فأنت لما تقول الجدار ما يسمع، الجدار ما يتكلم، الجدار لا يظلم، هذا ما هو مدح. ليش ما هو مدح؟ لأن الجدار لا يمكن أن يتصف بضد هذه الصفات، يكون مدحا لو أمكن أن يتصف بهذه الصفات. فإذا جئت عند إنسان وقلت له أنت لا تظلم وأنت لا يخفى عن علمك شيء وأنت لا يعجزك شيء مما يعجز الناس، مدح ما بعد مدح. لماذا مدح؟ لأن المكان قابل لهذه الصفات التي هي أضدادها، واضح ولا لا؟ فهذه مسألة مهمة. ما يجيك إنسان يلبس عليك يقول لك الله لا نصفه لا بالسمع ولا بعدم السمع، تقول له هذا كيف؟ يقول لك الجدار لا يوصف بالسمع وعدم السمع. ليش؟ الله سبحانه وتعالى مثل الجمادات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، سيأتي تفصيله في التدمرية. نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله تعالى عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
يعني لو قال لنا قائل ما وجه نفي الولد عن نفسه؟ لكمال غنى وعدم احتياجه. لو قال لنا قائل ما وجه نفي السنة والنوم عن نفسه؟ لكمال حياته وقيوميته. فما من نفي يأتي إلا وتبحث عن ضدها. نعم.
التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يكون في معه المعنى
قد يتغير.
أحسن عليك. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنى، تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وإنكار بعضه، فهو نوعان. الأول تعطيل كلي، كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا.
ومن أهل التعطيل الكلي الفلاسفة، اكتبوا هذا، ومن أهل التعطيل الكلي الباطنية، فإن تعطيلهم أعم من تعطيل الجهمية. ليش تعطيل الباطنية أعم من تعطيل الجهمية؟ لأن الباطنية يعطلون معاني الشريعة كلها إلى معاني باطنية من تلقاء أنفسهم، لا يتوقفون فقط في باب الأسماء والصفات، بل يتعدون ذلك إلى الملائكة، إلى اليوم الآخر، إلى الجنة والنار، إلى العبادات، إلى المعاملات. نعم.
الثاني تعطيل جزئي، كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن الدرهم.
أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن الدرهم، وتبعه على ذلك ونصر مذهبه الجهم بن صفوان الترمذي. والجعد بن الدرهم هذا أخذ عن رجل نصراني، أخذ هذا العلم عن رجل نصراني يقال له سوسن أو سوسة، وهذا الرجل أخذه عن ابن أخت طالوت ابن لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة، سلسلة التعطيل، هي سلسلة مجوسية. تأمل معي، مجوسية، ملحدية، نصرانية، يهودية، هكذا السلسلة. وأما أول من شبه أو مثل فأول من شبه وأول من مثل هو هشام بن الحكم الرافضي، هشام بن الحكم الرافضي، وإليه نسبة الهشامية. نعم.
التكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما بين التكييف من وجهين. أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل، بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر الصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا.
وهؤلاء ممن اشتهر به الثانوية أو المثنوية، الثانوية الذين يعتقدون بوجود إلهين اثنين. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله.
وأول ما ظهر هذا النوع من الشرك، وهو أول شرك قد ظهر، في قوم نوح عليه السلام. نعم.
الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك.
هذا التشبيه وهذه الأبيات لا يجوز إلا أن تكون في حق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له، وكيف شاء خلق سبحانه وتعالى. أما أن يقول عن مخلوق فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك، هذا تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومثل هذا أيضا أو قريب من هذا أيضا ما ينسب إلى حسان بن ثابت ولا يثبت، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت كأنما خلقتك كأنك قد خلقت كما تشاء، فنسب الخلق إلى نفسه، وهذا تشبيه عياذا بالله في الخلق، وهو معروف على لسان الشعراء ولكن لا يثبت عن حسان بن ثابت، نسب إليه زورا وبهتانا. نعم.
قال رحمه الله وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله جل وعلا في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك،
كقول مثل ما يثبت
أحسن معي. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه كيف شيخنا؟
أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت. نعم ماشي صح، أنت صح. نعم.
فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم.
وكان في القرن، في نهاية القرن الثالث بداية القرن الرابع الهجري. نعم.
الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعله المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة نحو ذلك. الرابع أنه يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد بقسميه حرام، قوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة.
هنا قول الشيخ في صفحة 18: ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. الأول تشبيه المخلوق بالخالق عليه عامة المشركين، عليه عامة المشركين. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، الأساتذة في ذلك هم اليهود والمناطقة، الأساتذة في ذلك هم اليهود والمناطقة. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح.
يعني سبحان الله، كيف أصبحنا في زمان نحتاج أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح دون مذهب الخلف، مع أن أي مسألة أدنى تفكر عقلي فضلا عن النظر إلى النصوص يدلنا على أن ما في مقارنة بين تلامذتين، من أستاذهم محمد صلى الله عليه وسلم وتلامذة من أستاذهم فلان وفلان. أي مقارنة يمكن أن تكون؟ أي مقارنة؟ نعم.
وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته
ليدبر الناس.
أحسن. نعم. ليدبر الناس آياته،
حط الشد على الدال. نعم.
ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا.
لو سألنا سائل وقال: من أعلم الناس بخط الأطباء؟ يلا، من يعرف يجاوب؟
الصيدلاني.
ها؟ أحسنت، الصيادلة والأطباء. لماذا الصيادلة والأطباء أعلم الناس بخط الأطباء؟ لأنهم تلامذته. فهل يعقل أن يكون يأتي ناس يكونون أعلم من الصحابة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقلا لا يمكن، ونقلا أيضا لا يمكن، فأغلق هذا الباب. نعم.
الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران.
والله هذه الكلمة أول ما سمعتها كان عمري تقريبا في 14، أنا كنت أظن أن الأستاذ الذي يقول لنا هذا الكلام يقول هذا الكلام من عندي نفسي، والله ما دخل في خاطري أن هذا كلام يمكن أن يقوله عالم، ما دخل في خاطري حتى أتيت إلى الوالد وقلت له إن مدرس التفسير عندنا يقول كذا وكذا، ما أدري من أين افتراه. قال لا تتعجل، هذا كلام موجود مكتوب في الكتب، لا إله إلا الله. والله الواحد ينصدم، كيف إنسان ينتسب إلى العلم ويصرح ويقول طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن؟ كيف؟ لا إله إلا الله، هذا موجود ترى في الجوهرة وشروحات الجوهرة كلها منطوق، هذا الكتاب موجود باللفظ. نعم.
قال رحمه الله: ومنشأ هذا القول أمران. الأول: اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني: اعتقاد أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف.
يعني على هذا المعنى طريقة السلف عندهم التفويض. ما معنى التفويض؟ إثبات اللفظ وعدم اعتقاد أن لها معنى. ما معنى وجاء ربك؟ يقولون لا نعلم. شلون ما تعلمون؟ ما أنتم عرب؟ ما تفهمون كلمة جاء؟ أتى أمر الله، تفهمون أتى أمر الله؟ وإذا قلنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال ما نفهم. شلون هناك فهمتوني ما تفهمون؟ تناقض واضح. إذا جاء وكلم الله موسى تكليما قال ما نفهم، وإذا جاء وقال فرعون وكلمه وقال موسى لأخيه قال نفهم، شلون هني فهمت هناك ما فهمت؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
نعم.
وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه.
يعني كان الواجب عليه إن كان يحترم عقله أن يقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. طيب ومذهب الخلف؟ مذهب الخلف أجهل، هكذا يجب أن يقول، مذهب الخلف أجهم في مقابل أسلم. السلام واضح الوضوح، والتجهم التغبر. مذهب الخلف أجهم وأجهل وأشكل، كان الواجب عليه أن يقول هكذا. ووالله أنا مستعد الآن أن نسوي رهان ومسابقة، نعطي لإنسان ما درسناه في أول يوم، إنسان كبير سن عمره 30 سنة يعرف يقرأ ويكتب فقط، أعطيه عقيدة أهل السنة والجماعة لكن نشيل كلمة أهل السنة والجماعة، نقول اقرأ هذا الكتاب، ونعطيه كتاب من كتب عقائد المعتزلة أو من صار على منوالهم أو من كتب الماتريدية أو من كتب الأشعرية، والله سيقرأ هذا الكتاب وينتهي منه ويستأنس به، وهذاك الكتاب يقرأ منه صفحتين يقول ما أفهم إيش هذا؟ لماذا؟ لا يمكن يفهم، لأن طريقة الخلف أجهم وأجهل وأشكل. نعم.
قال رحمه الله: وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا لازم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن اعتقاد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليه هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال:
فإن قال قال أنتم تقولون إن أبواب الاعتقاد أبواب نقلية، كيف الآن تقولون دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال؟ ها إيش تجاوبون مرة ثانية؟ إحنا إيش قلنا؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أبواب الاعتقاد كلها أبواب إيش؟ توقيفية نقلية، صح؟ يقول الآن أنتم تقولون دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال فوجهه، ها؟ أحسنت، من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد، من باب إيش؟ الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. حنا نعتمد على قدمين عظيمين، الكتاب والسنة، نثبت عليهما ولا نتزعزع عنهما. أحيانا نتكي على عصاة وهي العقل لتوضيح وتبيين وتجلية ما قد لا يفهمه من ليس عنده دراية في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله.
إذن حتى هذه الدلالة العقلية مذكورة في القرآن، صح ولا لا؟ قال الله جل وعلا: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إذا كان لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، إذا هذه صفات نقص، إذا لا تستحق العبادة، فدل على أن الذي يستحق العبادة من هو موصوف بصفات الكمال، وهذه دلالة عقلية من النقل. نعم.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه، فمعطي الكمال أولى به.
نعم، هذه قضية أيضا ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، هذا أمر يحس به الإنسان ويشاهده أن الله أعطى للمخلوقات صفات كمال، فميز الإنسان بالعقل وميز الأحياء بالحياة عن الجمادات، وميز بعض الأحياء بالتعقل والتفكر دون بعضه، وميز بعض الأحياء بالكلام دون بعضها، وميز بعض المتكلمين الأحياء بالكلام دون غيرهم، وميز بعض المتكلمين الأحياء بالسمع دون غيرهم، وميز بعض الأحياء المتكلمين السامعين بالبصر دون غيرهم. هذه صفات كمال، فالذي وهب الكمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى، فواهب الكمال أولى به. لا يمكن أن يقال إن الله أعطى الكمال للمخلوق وهو موصوف بالنقائص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
نعم، أصلا الفطر، لماذا سؤال حينما يأتي شيء فوق قدرة الإنسان لماذا يقول يا رب؟ هو يقول يا رب لأنه يعلم أنه ليس هناك قدرة أعظم من قدرة الله، فهو إذا جاءت الزلازل يصرخون يا الله يا رب، أو ماي جاد، كلهم يصرخون، كلهم عربهم وعجمهم، وإذا جاءت الفيضانات، وإذا جاء الغرق يا رب، إذا جاء الحريق يا رب، إذا جاءت النجوم ترمي الأرض يا رب. لماذا؟ لأن هذا شيء فطري في القلب الإنسان، لا مفر منه، أنهم يعتقدون أنه لا أحد يقدر ويقوى على دفع هذه الأشياء إلا عظيم القدرة سبحانه وتعالى. هذا أمر فطري، أنه سبحانه موصوف بالكمالات، وهذا كله ترى موجود في القرآن، حتى يعني معطي الكمال أولى به، هذا موجود في القرآن. قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في التدمرية بأوسع من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض،
ومعنى المثل الأعلى القياس الأعلى، وسيأتي إن شاء الله في التدمرية. نعم.
وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد
يعني الحديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا النفي ها يتضمن كمال الضد، عظيم سمع الله وعظيم شهوده وبصره ورؤيته واطلاعه وإحاطته. فكلمة لا تدعون أصم لعظيم سمعه، وكلمة لا تدعون غائبا لعظيم شهوده، فهو الشهيد سبحانه وتعالى والسميع سبحانه وتعالى والمحيط سبحانه وتعالى، يحيط بعلم لا يحيط بعباده، لذلك بينه النبي إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، عنق الراحلة حتى أنت تصل إليها يحتاج إلى زمن، أما الله إذا أراد أن يصل إليك أو يوصل إليك ما يحتاج إلى زمن، لأنه هو خالق الزمن سبحانه وتعالى. هنا السائل يقول: قلت إن المعطلة الهشامية مؤسسها هشام، أنا قلت الهشامية مؤسس المعطلة؟ إذا قلت هذا فهذا سبق لسان. الهشامية هشام بن الحكم الرافضي مؤسس التمثيل، أول من قال بالتمثيل هو هشام بن الحكم الرافض. نعم. تمثيل مو التعطيل. لا ما أدري أنا قلت تعطيل. ها؟ تمثيل؟ الحمد لله. نعم. الجعد التعطيل، أحسنت. نعم. على كل حال يمكن السمع زاغ. نعم. الوجه الثالث.
الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظاً ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، وأما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟
الله، هذا لا يمكن أن يكون. هذا مثل الذي يقول إن الحدادين أو إن البنائين أعلم بالطب من الأطباء، هذا إيش نسميه؟ سفاهة. فكذلك يجب أن نقول في حق من يقول إن المنطق وأهل اليونان وأهل المجوس وأهل الشرك واليهود والنصارى طريقتهم في باب الاعتقاد أسلم، هذا هو السفيه بحقا، هذا هو السفيه حقا. هنا أحدهم يقول أربعوا ولا إربعوا، لا، الضبط الصحيح إربعوا على وزن إرفقوا ومعناها، لا تنسى اربعوا على وزن ارفقوا ومعناها. ما معنى اربعوا على انفسكم؟ ارفقوا بأنفسكم. نعم، وزنا ومعنا. ها شيخ الإسلام، وزنا ومعنا. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه.
يعني الآن سؤال، لما يقول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، يلا طريقة الخلف أعلم وأحكم، من هم الخلف الذين طريقتهم أعلم وأحكم؟ هل هو الرازي الذي كان متحيرا، أو هو علماء الأشاعرة، أو هو علماء الماتريدية، أو علماء المعتزلة، أو علماء الجهمية، أو علماء الخوارج، أو علماء الشيعة؟ من؟ أعطينا ضابط. أنت ما جعلت المرجع القرآن والسنة، جعلت المرجع العقل. عقل من؟ عقل من؟ سبحان الله، قد لا يقبل عقلك شيء وعقلي يقبله، فإذا من الحكم سيكون؟ لابد أن نرجع الكتاب والسنة. نعم.
حتى قال رازيه من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
هذه الأبيات قالها الرازي وذكرها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. والرازي ولله الحمد رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كما في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، ألف كتاب اسمه الملذات، وصرح فيه أنه راجع عن هذه الطريقة وأنه متبع للقرآن والسنة. كتاب الملذات هذا ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام. نعم.
قال رحمه الله: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
هذا الكلام بنصه موجود في كتاب الملذات. نعم.
أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى،
الله أكبر،
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، انتهى كلامه رحمه الله. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء الذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليه؟
والله لا يجوز أن نقارن، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم.
وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.
أي والله، طريقة السلف نشهد الله ومن حضرنا من الملائكة ونشهدكم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ونسأل الله أن يتوفانا على هذه الطريقة، وأن طرق الخلف، ما أقول طريقة، طرق، وأن طرق الخلف أجهم وأجهل وأشكل. نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال: بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، انتهى. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن يريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم.
لا بد من إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بها، والظاهر اللائق بها هو الذي فهمه السلف. نعم.
قال رحمه الله الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، انتهى كلامه. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى كلامه. وكلامهم في هذا كثير، ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
هناك عبارات عن بعض أئمة الضلالة في الصحابة وفي التابعين، مثل قول عمرو بن عبيد لما قيل له إن الوارد سبحان ربي الأعلى، قال: لو كان لي من الأمر شيء لما قلت سبحان ربي الأعلى، حتى إنه يعني قال: لو كان لي من الأمر شيء لما حوت آية كذا وكذا من كسوة الكعبة. يعني هذا يقصد به قوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يبي يمحو السميع البصير. فلهم كلمات خطيرة في اتهام السلف رضوان الله تعالى عليه، فلبسهم الحق بالباطل بحجة أن السلف ما اعتقدوا معاني الصفات والمتأخرون ما اعتقدوا معاني الصفات فاتفقوا على عدم اعتقاد معاني الصفات، نقول هذا من لبس الحق بالباطل، فإن السلف ثبت عنهم تفسير آيات الصفات، فإذا ثبت الأمر كذلك، وهذا بإجماع المفسرين من مفسري طريقة السلف كالصنعاني والإمام أحمد وابن المنذر والإمام ابن جرير الطبري وغيرهم ممن يروون بالأسانيد كابن أبي حاتم، هؤلاء كلهم نقلوا عن السلف تفاسير آيات الصفات، فكيف تزعمون أن السلف ما اعتقدوا معانيها ولا عرفوها ثم تجعلونهم مع أنفسكم في بوتقة واحدة؟ شتان شتان، ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نعم.
قال رحمه الله الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات.
هذا الآن هذا الباب تفنيد لكل من يزعم أن السلف كانوا يفوضون، أو أن السلف ما كانوا يعرفون المعنى، أو أن السلف ما كانوا يثبتون المعنى. هذه المعاني الثلاث تردها بهذه الأقوال السلفية العظيمة. نعم.
اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة،
لأنه لو كانوا يثبتون، لو كان مقصودهم من روى كما جاءت بدون معنى لما كان لكلمة بلا كيف من معنى. إذن هم لما قالوا أمروها كما جاءت أمروها لفظا ومعنا كما جاءت، ولا تسلكوا بها في فهم المعاني مسلك الجهمية، ولما قالوا بلا كيف فلا تسلكوا بها مسلك المشبهة، هذا المقصود. وهذه الرواية التي رويت عن أئمة الدنيا في زمانه، مكحول الشامي والزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام الكوفة في زمانه، والليث بن سعد المصري إمام أهل مصر في زمانه، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام في زمانه. هؤلاء كلهم رويت عنهم عن هذه العبارة، وعمن بعدهم من تلامذتهم كابن المبارك والإمام أحمد وغيرهم وغيرهم. نعم.
وفي هذه قال رحمه الله: وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، إنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته محتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته عن لغو القول.
نعم.
فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل: ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول شبهه، نؤمن بها ونصدق لا كيف لا معنى؟ قلنا: الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه.
كل ما جاء عن السلف كلمة لا معنى أو بلا معنى، المقصود بلا معنى من المعاني التي سار إليها أهل البدع، وإنما نسير بها على المعاني التي سار بها السلف. نعم.
ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف رحمه الله في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه.
والإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية، وهو من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، وكان في عصر التابعين. نعم، تبع التابعين. نعم.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، انتهى كلامه. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول هو ما كان بخلاف ذلك. وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب: نعم، لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض والله أعلم.
يعني الله سبحانه وتعالى لصفاته كيفيات، هو يعلمها سبحانه وتعالى، فهو يعلم نفسه، لكنه سبحانه لم يخبر عباده عن كيفية صفاته. لماذا لم يخبر عباده عن كيفية صفاته؟ أولا لأنه سبحانه لا نظير له، فلا يمكن لهم أن يعرفوه سبحانه وتعالى بالكيفية. الثاني أن العقول قاصرة عن الإحاطة، ولهذا جاء ما يدل على أسمائه وصفاته بلا كيف. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو الصفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوآن بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه، ونحو ذلك مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلق تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه رسالة صلوات الله وسلامه عليه.
لم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، بل أول من قال هذا هو الجهم بن صفوان، أخذه عن شيخه الجعد وكما مر معنا. ولم يقل أحد من السلف إنه بذاته في كل مكان، وأول من قال إنه بذاته في كل مكان الحلولية، وهي فرقة من غلاة المتصوفة. نعم. ولم يقل أحد من السلف إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، وأول من قال ذلك إنما هم المعتزلة، وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية. ولازم قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أنه لا وجود له. نعم.
قال رحمه الله: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على أن على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني.
وينسب إلى أبي المعالي الجويني رسالته المشهورة النظامية، وفيها بيان أنه رجع إلى عقيدة السلف أيضا، لكنه كان من أئمة الأشعرية وكان من المنظرين لهم في مؤلفاته الكثيرة. يعني الناس يقولون كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، طيب شلون على ما كان عليه وأنت تقول لا شيء؟ إذن لا تقول على ما كان عليه، هذا كلام لغو منك أو كلام باطل. تقول كان الله وخلاص ولا شيء، ثم تقول وهو الآن على ما كان عليه، وهل كان قبل لا شيء على شيء؟ هذا تناقض. نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش وهو الذي أوجد الفرش، والفرش والعرش كله في ملكه وكله في قبضته، وهو سبحانه فوق العرش، أخبر عن نفسه أنه بعد خلقه السماوات والأرض استوى على العرش على وارتفع، فلما أخبر أنه على وارتفع فوق العرش علمنا أنه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم.
فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف هو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده، وقيل معناه أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم.
يعني هم يستدلون بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، الحلولية تستدل بهذه الآية على الحلول، والجهمية يستدلون بهذه الآية على أن الله في كل مكان، لكن هذا ليس فيه استدلال. لماذا؟ لأن أولا قال وهو الله في السماوات، ولم يقل الرحمن في السماوات، ولم يقل الرب في السماوات، وإنما قال هو الله في السماوات، أي هو المعبود في السماوات، هو الذي يجب أن يعبد في السماوات، هو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في الأرض. هذا التفسير الأول، وهذه قراءة صحيحة، وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض وصلا، ثم يستأنف الكلام يعلم سركم وجهركم استدلالا على الألوهية. وأما القراءة الأخرى فهو الوقف على السماوات، وهو الله في السماوات، أي المعبود في السماوات فلا يعبد في السماوات سواه. فإن توهم متوهم أنه ما دام في السماوات في العلو فكيف يعلم؟ قد يخفى عليه شيء مما في الأرض. قال: وفي الأرض يعلم سركم وجارك. فكلمة وفي الأرض جار مجرور متعلق بما بعده وهو يعلم. فإن قال قائل: فلماذا جاءت الآية هكذا؟ نقول: لأن كلمة في الأرض يصح أن يتعلق بالأمرين، فالله معبود في الأرض، والله ما علوه يعلم ما في الأرض. ولذلك أخر كلمة وفي الأرض حتى يصح أن يكون متعلقا بالخبر الله، ويصح أن يكون متعلقا بالفعل يعلم. هذا بالنسبة للآية الأولى. وأما الآية الثانية: وهو الذي في السماء إله، هذا صريح، إله بمعنى معبود. فما أحد يفهم من كلمة إله هو الذي في السماء إله يعني أن الله بنفسه في الأرض، ما أحد يفهم، لأنه قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولو فهم هذا المعنى للزم منه أن هناك إلهان، إله في الأرض وإله في السماء، وهذا لا يقول به إلا الثانوية أو المثنوية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا توجد آية تدل على أن الله في كل مكان، حاشا وكلا، بل الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فلما ذكر علوه وذاته ذكر اسمه بذاته العلية، إما بالرب وإما بالرحمن: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم.
قال رحمه الله: الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا.
لماذا لا يصح إطلاق لفظ الجهة على الله لا نفيا ولا إثباتا؟ لأنها غير واردة في الكتاب والسنة. أحسنتم. إذن لابد من التفصيل. نسأل. نعم.
فإن نريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله سبحانه وتعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستو على عرش على العرش محتوي على الملك. انتهى كلامه. ومعنى قوله
أبو محمد عبد القادر الجيلاني أو الجيلي، هو في الاعتقاد يظهر من كتابه الغنية لطالب طريق الحق في معرفة الآداب الشرعية أنه على طريقة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن الجيلانية الذين ينتسبون إليه ينسبون إليه ما لا يثبت من البدع والمحدثات والخرافات والضلالات. نعم.
ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب: إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال، وإن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو.
هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن، وهو الأولى. نعم، وهو الذي لا خلاف فيه بين السلف. نعم.
قال: والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني: أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض.
وهذا التفسير صحيح، لكنه متنازع فيه بين أهل اللغة وبين المفسرين، منهم من يثبته ومنهم من ينفي، أما الأول فلا خلاف فيه. فتفسير الله في السماء معناه أأمنتم من في السماء، معناه من في العلو. نعم.
قال رحمه الله: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. الثاني مقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. الثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: تستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
وقد ذكرنا أظن في الأمس أن العلو صفة ذات، وأما الاستواء على العرش فكما قال الشيخ هنا من صفاته الفعلية. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال شيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج.
هذه العبارة رويت عن بعدة ألفاظ، لكنها دائرة حول هذه المعاني: أن الاستواء لا يجهل معناه، وأن الكيف لا يمكن تعقل معناه، وأن الإيمان واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. ورويت هذه المقولة عن عدة من العلماء ومن الفضلاء، فرويت هذه العبارة أولا عن أم سلمة، ورويت هذه العبارة أيضا عن التابعين، ورويت عن ربيعة ابن عبد الرحمن فروخ شيخ البخاري شيخ الإمام مالك، ورويت عن الإمام مالك، وقد جمعها شيخنا وابن شيخنا الدكتور عبد الرزاق العباد رسالة لطيفة في هذه المقولة وطرقها وألفاظها وأسانيدها ومعانيها. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهم الله جميعا. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معنى العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول من معناه، فالكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبر عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
هذه أحد الطرق في إلجام الجهمية. والطريقة الأخرى طريقة الإمام إسحاق بن راهوية، أنه إذا قال لك الجهمي كيف صفة كذا وكذا، فقل له: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته. نعم.
وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له: كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
نعم، صفات كل موصوف تابعة له. فأنت حينما تقول مثلا، ولله المثل الأعلى، حينما تقول عن عين الماء، شوف الآن أضفت العين إلى الماء، فلن تفهم إلا أنها جارية، ولن تفهم أنها مبصرة، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت الآن عيني أنا، الآن تفهم أن المقصود به عينك الذي فيه السواد والبياض وإلى آخره. إذا قلت الآن عين النملة، لا تفهم من أن عين النملة مثل عينك، لا تفهم عين البعوضة أنها مثل عينك، لا تفهم من عين الفيل أنها مثل عينك، تختلف باختلاف المضاف إليه، فالصفة تابعة للموصوف. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل: إذا كان سواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
وأيضا يقال لهم أيضا: إن قولكم أكبر أو أصغر أو مساوي، هل هذا مطلوب منكم البحث فيه؟ هل انتهيتم من أمور الدين فبقي الآن الافتراضات الشيطانية تخوضون فيها في أمور الغيب؟ أخبرنا الله أنه فوق العرش ولم يخبرنا عن هذه القضية التي أنتم تبحثون عنها وتريدون من ورايا إغواء الناس، فلسنا ملزمون بالجواب لكم. نعم.
وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل.
لماذا الجسم من الألفاظ المجملة؟ لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم.
قال: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب.
فإن أريد بالجسم الشيء،
أي أحسن عليك، فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم.
نعم. هذا الجسم هو مثل الجسم المسجد مثلا، المسجد بعضه مركب من بعض، فلو سقط أحد جهاته سقط المسجد. فإذا كان المقصود أن الله جسم بهذا المعنى، فهذا قطعا ممنوع عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن أريد
بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى،
إذا أراد بالجسم أن له ذات، نقول: نعم، الله له ذات. فإن قال: أين جاء كلمة الذات؟ نقول: جاء كلمة ذو. قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة للذات، ما تطلق كلمة ذو إلا لما له ذات. وجاء لفظ الذات أيضا في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: قال وكذب 3 كذبات في ذات الله، ها في ذات الله قال. وقال خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشاء. إذن كلمة الذات معروفة عند السلف، نعم، كما أن كلمة الصفة معروفة عند السلف، خلافا لابن حزم الذي زعم أن كلمة الصفة غير معروفة عند السلف. فقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن الرجل قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابك يشتكونك إنك لا تقرأ صلاة فتقرأ سورة إلا وتختمها بقل هو الله أحد، قال نعم يا رسول الله ذلك أن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. نعم.
قال رحمه الله وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفياً أو إثباتاً ممتنعاً على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وأجب لله تعالى من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله.
لذلك نقول انتبه، إذا أراد رجل من أهل البدع أن يشكل عليك في الاعتقاد ماذا سيفعل؟ سيأتي باللوازم، فأنت ماذا تفعل؟ انظر إلى هذا اللازم أولا، والخطوة الأولى، أولا إذا كان اللازم مجملا فاستفصل منه، ثانيا تأكد أن هذا اللازم لازم لما جاء في الكتاب والسنة، فإن كان لازما لما جاء في الكتاب والسنة فهو حق، وإن لم يكن لازما لما في الكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تلتزم به. مثال ذلك، لو قال لك الجهمي إذا قلت إن الله فوق العرش ثم استوى على العرش علا وارتفع يلزم منه أنه فوق المخلوقات، قل نعم هذا اللازم صحيح وأنا ألتزم به، وكلمة فوق جاء في القرآن يخافون ربهم من فوق، إذن هذا اللازم صحيح أنا ألتزم به. فإذا قال إذا قلت إن الله فوق العرش يلزم منه احتياجه إلى العرش، قل له هذا اللازم من وين جبته؟ من أين أتيت أن هذا اللازم ملازم لكلمة استوى على العرش؟ من أين أتيت به؟ من قياسه الفاسد لاستواء المخلوق على شيء ما، وهذا لا يلزم الخالق، واضح هذا الكلام؟ فننتبه أن اللازم الذي يأتي به أهل البدع ننظر هل هو لازم لما جاء في الكتاب والسنة أولا أو لا، فإن كان لازما صحيحا فنثبت المعنى، وإن كان لفظه واردا فنثبت اللفظ والمعنى، وإن كان لازما غير صحيح فنرده. نعم.
قال رحمه الله الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
الله أكبر، لازم الكتاب والسنة حق، هذه قضية عظيمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل المتكلم بالقرآن يعلم ما الذي يلزم من كلامه، فلازم الحق حق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بجوامع الكلم وما ينطق عن الهوى يعلم الله ما الذي يلزم من كلام نبيه، فلو يلزم من كلام نبيه ما هو فاسد لا يقره ولا يوحي إليه به. أما لازم كلام الناس، ها لازم كلام الناس قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يلتزمه وقد لا يلتزمه، قد يتذكره قد لا يتذكره أصلا، صح ولا لا؟ أنت أحيانا تجي البيت وتقول لأحد عيالك أنا أحبك، أنت مو منتبه أن الثاني غير موجود، يقول ها عجل يبا أنا ما تحبني، هو شلون فهم هذا اللازم؟ هو فهم، أنت ما خطر ببالك، هو فهم لقصور فهمه، فننتبه أن لازم كلام المخلوقين ليس بلازم، لأن المخلوق يتكلم بالكلمة يا الله زين أنه يفهم شنو قاعد يقول، شلون وين يتذكر شنو اللي يلزم من هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاج للعرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاج للعرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله مضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
فإن قال إن الافتقار إلى المستوي عليه لازم، تقول نعم هو لازم في المخلوقات المشاهدات وليس بلازم للغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه. منها: الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. الثاني أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض.
نعم، لو قال إن الله استوى على العرش يعني استولى، قلنا يلزم من كلامك وهو معروف عند العرب أنه لم يكن في ملكه فاستولى عليه فصار في ملكه، كان في ملك من؟ هذا لازم صحيح، هذا لازم لهم حينما يؤولون بالاستواء بالاستيلاء. فإن قال استوى بمعنى استولى ممكن أن نرد عليه نقول كيف استوى؟ قال لا نعلم. نقول له إذن أثبت الاستواء وقل لا نعلم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم.
قلنا إنهم ينسبون تفسير الاستواء بالاستيلاء إلى الفرزدق ويزعمون أن إلى الأخطل، ويزعمون أن هذا من قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق، ولكن هذا لا يثبت حتى عن الأخطل النصراني وليس هذا في ديواني، والأقرب أنه متقول عليه والبيت محفوظ عنه بغير هذه الصيغة. نعم، محفوظ عنه بصيغة قد احتوى بشر على العراق، أو قد استولى بشر على العراق باللام وليس بالواو، قد استولى بشر على العراق، فكيف هم جعلوه استوى ما أدري. نعم.
الرابع أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ بالجملة. الرابع، أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
المعنى المجازي عند من يقول به لا يجوز أن يصار إليه، الشيخ قال إلا بعد أربعة أمور، وفي نظر القاصر إلا بعد خمسة أمور، والأمر الأول وهو الأهم. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول امتناع المعنى الحقيقي، هذا الأمر الأول. ما يصير أنت تصير إلى المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يمكن، حتى عندهم هم يقولون لا يجوز المصير إلى المعنى المجازي إلا إذا امتنع المعنى الحقيقي، إذن الأمر الأول أن يمتنع المعنى المجازي. لماذا قلتم استوى استولى بالمعنى المجازي؟ هل هناك شيء يمنع أن يكون الله على وارتفع على العرش؟ لا يوجد. إذن بطل قولكم بأن استولى يعني استولى. الثاني الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي، لا بد أن يكون هناك دليل يقتضي أن يكون المقصود هو المعنى المجازي عند من يرى هذا والثاني والثالث والرابع كما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، قد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم، انتهى كلامه. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله لنفسه فهو موضع قدميه تعالى.
لماذا خصصنا الكرسي المضاف إلى الله بموضع القدمين مع أن الكرسي في اللغة هو السرير وما يقعد عليه؟ لأن هذا من الغيب، والغيب لا يصار إليه إلا بتفسير لا ينطق عن الهوى. فلم نجد شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا عن ابن عباس فصرنا إليه، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. فابن عباس قال: أيوة،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم. رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا الصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، هو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. كذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك. وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى.
طبعا الألفاظ عند العرب منقسمة إلى أقسام، هناك ألفاظ متباينة مثل السماء والأرض، مثل البر والبحر، هذه ألفاظ متباينة. وهناك ألفاظ مشتركة مثل العين، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الباصرة، ويراد بها الجارية، ويراد بها الجاسوس، ويراد بها الأصل وذات الشيء. والقسم الثالث ولا الرابع؟ الثالث الألفاظ المترادفة وهي المتقاربة المعنى، وهي المتقاربة المعنى كجاء وأتى. كجاء وأتى وجلس وقعد ونحو ذلك. القسم الرابع الألفاظ التي يسمونها بالمتواطئة، وهي التي لفظها ومعناها واحد في أي مكان، لكن يختلف المعنى كمًا وكيفًا، يختلف المعنى كمًا وكيفًا، باختلاف المضاف إليه أو باختلاف المسند إليه. فأنت تقول النور، تعرفون معنى النور ولا ما تعرفون؟ تعرفون. ما معنى النور؟ عكس الظلمة. طيب جميل، لكن لما تسمع كلمة نور الشمعة هل هي مثل نور القمر؟ لا. طيب نور القمر مثل نور الشمس؟ لا. نور الشمس مثل نور القرآن؟ لا. نور الصلاة مثل نور الوضوء؟ ها، نور الوضوء مثل نور على الصراط؟ نور الملائكة خلقوا من نور، نور الله. إذا لاحظوا الآن المعنى مفهوم في النور عكس الظلمة، لكنه يختلف كما وكيفا باختلاف المضاف، هذه تسمى المتواطئة. وأما المشككة أو المشككة، زعم بعضهم أن الألفاظ المشككة هي من قبيل المتواطئ، وقال بعضهم هي من قبيل المشترك. واللفظ المشترك هو الذي سميناه مثل العين، تختلف معانيه باختلاف المواضع. نعم.
قال رحمه الله: والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضى إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت شرعا، لما كانت نوعا خاصا من المتواطئ فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح لأن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. أقسام معية الله تعالى: أقسام معية الله تعالى لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا تحزن، إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نعم، المعية الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه مع عباده. فإن قال قائل: هل معيته معية ذات أو معية من صفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. هنا الشيخ قال المعية العامة من الصفات الذاتية. الحقيقة أن هذا الكلام فيه نوع تجوز، لأنه لو سألنا سائل وقال أنتم قلتم إن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، طيب المخلوقات ما كانت موجودة، فالله كان مع من؟ لاحظوا الآن هذه المسألة. بهذا لأجل هذا فإن بعض العلماء يقول، وهو الأقرب إلى الفهم، أن المعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل فسرها السلف بالعلم والسمع والقدرة والبصر. ولذلك نقول المعية في نفسها منقسمة إلى قسمين، معية سمع وبصر وإحاطة، فهذه ذاتية، فالله عز وجل سميع بصير محيط بكل شيء أزلا وأبدا. ومعية نصرة وتأييد، هذه متعلقة بمشيئته، ينصر من يشاء ويعني يخذل من شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم بقاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعي أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
طبعا هذا التقسيم إنما عرف بعد في العهود المتأخرة، أما في زمن السلف رحمهم الله تعالى فكان هذا التقسيم غير معروف. عندهم الدليل الأدلة إما أن تكون قطعية أو قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، بس هذا اللي عندهم، قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، يعني من حيث المدلول. أما من حيث الورود فما كان يعرفون تقسيم الأدلة إلى قطعية الورود وظنية الورود، إنما هذا متأخر. نعم.
فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال،
لأن التعارض بين القطعيين من حيث المدلول محال. لماذا محال؟ أيوة، لأن
القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض ومحال أيضا لأنه جمع بين النقيضين.
لما يقول إنسان إن هذا الشيء موجود ومعدوم، ويقول كلاهما قطعيان، فيلزم من هذا أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد، ومعلوم أن الجمع بين النقيضين محال، إذن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، فلا بد أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا. نعم.
فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين، وإما ألا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح.
نعم.
الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العلماء، لأن اليقين لا يدفع بالظن. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه، وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. قد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على المحال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد النظر مرة بعد أخرى. مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق باذلا جهده في الوصول إلى المعرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم اختلاط الحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير القمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذا وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والثاني لا تأتي بالمحال. أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، ولأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس بحال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق في حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين المعنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك أو ملك أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه: الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان في كل وقت، فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فصل في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن نفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.